أعطي الكلمة لصاحب السعادة سيرغي لافروف وزير الشؤون الخارجية من الاتحاد الروسي.
Госпожа председатель, дамы и господа, 80 лет назад окончилась самая страшная война в истории человечества. Более 70 миллионов человек стали жертвами военных действий, голода и болезней. В 1945 году навсегда изменился ход всемирной истории. Триумф над германским нацизмом, под чьи знамена встала большая часть Европы, и японским милитаризмом открыл путь к миру, восстановлению и процветанию. В этом году в Москве и Пекине прошли торжества, приуроченные к праздничным дням 9 мая и 3 сентября в честь победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Мир увидел грандиозные военные парады, вознаменование решающего вклада народов Советского Союза в сокрушение нацистской Германии и особой роли народа Китая в разгроме милитаристской Японии. Мы свято чтим память о боевом братстве со всеми союзниками, кто тогда был на стороне правды в борьбе с силами зла. Одним из неприходящих итогов той войны стало создание Объединенных Наций. Согласованные отцами-основателями нашей организации принципы ее устава по сей день служат ярким маяком международного сотрудничества. Они воплощают многовековой опыт сосуществования государств и полностью сохраняет свое значение в эпоху многополярности. Дело лишь за тем, чтобы все, без исключения государства-члены, соблюдали эти принципы во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. На практике, однако, все выглядит иначе. Повсеместные грубые нарушения принципа суверенного равенства государств подрывают саму веру в справедливость, ведут к кризисам и конфликтам. Корень проблем – непрекращающиеся попытки разделить мир на своих и чужих, на демократии и автократии, на цветущий сад и джунгли, на тех, кто за столом.
الحديقه المزهره والغابه الى من يجلس على الطاوله ومن لا يجلس على الطاوله الى قله قليله مختاره واخرين مهمشين. نحن ندعو الى الامتثال الكامل لمبدا المساواة، فهذا هو الضمان الذي سيسمح لجميع الدول بأن تأخذ مكانها في العالم بغض النظر عن قوة الدول العسكرية وسكانها وحجم أراضيها واقتصادها. مبدأ عدم استخدام القوة وعدم التهديد باستخدام القوة كذلك انتهاكه الغرب بشكل متكرر. حلف شمال الأطلسي قد قصف يوغوسلافيا وغزا التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة العراق، وشهدنا عمليات عسكرية للنادو في ليبيا، واليوم نشهد استخدام إسرائيل للقوة ضد الفلسطينيين وإيران وقطر واليمن ولبنان وسوريا وإيران، وكل ذلك يمكن أن يفجر الشرق الأوسط بأكمله. روسيا تدين بشكل كامل هجوم حماس على الإسرائيليين المسلمين في 7 من أكتوبر 2023، ولكن ما من تبرير للجرائم الوحشية وقتل سكان فلسطينيين، ولا تبرير الأعمال الإرهابية، ولا تبرير للعقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يتعرض الفلسطينيون للقصف والجوع، تتدمر المستشفيات والمدارس، والمئات من الآلاف يفقدون المأوى. ما من تبرير لخطط ضم الضفة الغربية. نحن نتعامل هنا مع محاولة لنوع من الانقلاب يرمي إلى دفن قرار الأمم المتحدة المتعلق بإنشاء دولة فلسطينية. مؤخرا أعلنت بعض الدول الغربية اعترافها بدولة فلسطين، أو أعلنت عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين قبل بضعة أشهر. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا انتظرت لكل هذه الفترة؟ يبدو أن هذه الدول كانت تأمل أنه بحلول انعقاد اجتماعات الجمعية العامة لن يتبقى شيء ليعترف به حتى. علينا أن نتحرك لمنع هذا السيناريو، وهذا هو ما نادى به المشاركون في المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن قضية فلسطين. الهجمات على المرافق الإيرانية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينبغي التنديد بها، وننددُ بالهجوم على عاصمة قطر في الوقت الذي كانت المفاوضات جارية مع وجود وسطاء من حماس ووجود ممثلين من حماس ووسطاء أمريكيين. بالأمس رفض مجلس الأمن الاقتراح الذي قدمته روسيا والصين بتمديد اتفاق 2015 لإعطاء الوقت للدبلوماسية، وهذا كشف عن سياسة الغرب في تخريب البحث عن حلول بناءة من مجلس الأمن، ومحاولة الغرب انتزاع تنازلات أحادية الجانب من طهران من خلال الابتزاز والضغط. نحن نعتبر هذه سياسة غير مقبولة، وتلاعبات الغرب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المناهضة لإيران غير قانونية، العقوبات نفسها غير قانونية. لم يمتثل الغرب لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ثورة الألوان أصبحت ظاهرة حزينة في عصرنا، والعقوبات الأحادية الجانب هي الأداة الأساسية التي يستخدمها الحرب. بغض النظر عن الذرائع، جوهر هذه الجزاءات لا يتغير. روسيا مع أغلبية عظمى من أعضاء الأمم المتحدة تدعو إلى رفع الحظر المفروض على كوبا منذ 60 عاما، وندعو إلى رفع كوبا من قائمة الدول المراعية للإرهاب، هذه القائمة المشينة. نعبر عن تضامننا مع شعب فنزويلا في وجه ضغوط العقوبات الخارجية والتهديدات. منطقة أمريكا اللاتينية وحوض البحر الكاريبي ينبغي أن تظل منطقة سلام وتعاون. مثال صارخ على تقويض السيادة وتدخل الصارخ في شؤون الداخلية هو تصرفات الغرب في البلقان، حيث أن مبادئ أساسية تم انتهاكها، مثلا ضرورة امتثال جميع الدول الأعضاء لقرارات مجلس الأمن. تم الاعتراف باستقلال كوسوفو بشكل أحادي الجانب، وهذا يتنافى والقرار 1244. كان ذلك محاولة لتستهدف هيكل الدولة الصربية، والآن نجد أن اتفاقية دايتون للسلام يتم انتهاكها. في كوسوفو والبوسنة والهرسك تم شن هجوم على مصالح الحاوية للشعب الصربي، بما في ذلك الطائفة الأرثوذكسية. بالمثل نظام كييف الذي استولى على السلطة نتيجة لانقلاب في 2014 بدعم من الغرب، قد أدى إلى تصفية الكنيسة الأرثوذكسية هناك، وأدى كذلك إلى القضاء على اللغة الروسية في التعليم والثقافة ووسائل الإعلام. أوكرانيا هي اللغة الوحيدة في العالم التي حظرت قانونا استخدام لغة يستخدمها حوالي نصف السكان. اللغة العربية ليست محظورة في إسرائيل، واللغة العبرية ليست محظورة في الدول اللغة العبرية ليست محظورة في الدول العربية وإيران، ولكن اللغة الروسية محظورة في أوكرانيا. أذكركم بأن المادة الأولى من الميثاق تنص على أهمية احترام أو ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون التمييز على أساس الجنس أو اللغة أو الدين. أوروبا لا تزال صامتة حيال هذه المسألة، فهي مهووسة بإلحاق الضرر بروسيا وهزيمتها استراتيجيا. النظام الأوكراني مستعد للقيام بأي شيء، بما في ذلك الأعمال الإرهابية ضد السياسيين والصحفيين والتعذيب خارج نطاق القضاء وعملية الإعدام والقصف غير المقبول للأعيان المدنية. وكما أكد الرئيس بوتين بشكل متكرر، روسيا لا تزال منفتحة للمفاوضات للتخلص على الأسباب الجذرية للنزاع. أمن روسيا ومصالحها الحيوية ينبغي أن تكون مضمونة. حق الناطقين بالروسية وحق الروس في المناطق التي تبقى تحت سيطرة نظام كييف ينبغي أن يستعاد وبشكل كامل. على هذا الأساس نحن مستعدون لمناقشة ضمانات أمنية لأوكرانيا. حتى الآن لا كييف ولا الرعاة الأوروبيون يدركون حجم المأساة، وليسوا مستعدين للتفاوض بشكل حقيقي. على عكس ما قاله الغرب، فقد قال إنه لن يتقدم ولا شبر واحد إلى الشرق، على عكس ما اتفقت عليه دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن تبقي على مسألة السلامة والأمن غير القابل للتجزئة. نحن ندعو هذه الدول للوفاء بالتزاماتها وعلى الاتفاق على ضمانات ملزمة قانونا. مقترحاتنا تم تجاهلها التي تقدمنا بها في 2008، ومقترحاتنا الأخرى بما في ذلك في ديسمبر 2021 كلها تم تجاهلها ولا يزال يتم تجاهلها. كذلك نشهد مزيدا من التهديدات باستخدام القوة ضد روسيا. روسيا تتهم بالتخطيط تقريبا لمهاجمة دول الناتو والاتحاد الأوروبي. الرئيس بوتين قد دحض هذه الاستفزازات. روسيا ليس لديها هذه النوايا ولم تكن لديها هذه النوايا قط، ولكن أي عدوان ضد بلادي سيلقى ردا حاسما. الناتو والاتحاد الأوروبي ينبغي أن يدركوا ذلك، فهم يقنعون ناخبيهم أن الحرب مع روسيا حتمية ويجبرون الناخبين على شد أحزمتهم، ولكن يتحدثون كذلك علنية عن استعداد لشن هجوم على منطقة كالينينغراد وغيرها من الأراضي الروسية. نعلق آمالا على استمرار الحوار بين أمريكا وروسيا، خاصة بعد قمة ألاسكا. الإدارة الأمريكية الحالية تنتهك مقاربة هدفها ليس فقط المساهمة في البحث عن طرق واقعية لتسوية الأزمة الأوكرانية، ولكن كذلك هناك رغبة في تطوير التفاعل والتعاون من دون الدخول في أمور أيديولوجية. تتحمل روسيا والولايات المتحدة مسؤولية خاصة للأوضاع في العالم لتجنب كل ما يمكن أن يغرق البشرية في حرب جديدة. مبادرة الاتحاد الروسي التي ترمي إلى الاستقرار هي مبادرة قدم بها الرئيس بوتين في 22 من سبتمبر، وهي تعكس استعداد روسيا بالامتثال لاتفاقية ستارت الجديدة لمدة عام بعد انتهاء العمل بهذه الاتفاقية في 5 فبراير 2026، وذلك بشرط أن تتصرف الولايات المتحدة بطريقة مماثلة وأن تمتثل بالحدود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وألا تتخذ أي خطوات تؤثر سلبا على إمكانات الردع. نعتقد أن تنفيذ هذا الاقتراح سيأتي بظروف الملائمة لتجنب سباق استراتيجي للتسلح والحفاظ على مستوى المعتاد من القدرة على التنبؤ في المجال النووي وتحسين الأجواء العامة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. أستاذ الزملاء، في ديسمبر من هذا العام سنحتفل بالذكرى 65 لاعتماد الجمعية العامة لإعلان منح الاستقلال للشعوب المستعمرة والدول المستعمرة. عملية انهاء الاستعمار لعب فيها الاتحاد السوفيتي دورا مهما وجاءت نتيجة للإقرار بحق الدول في تقرير مصير. شعوب أفريقيا وآسيا ترفض أن تعيش تحت الاستعمار كما كان الحال بعد ثورة 2014 في أوكرانيا. شبه جزيرة القرم ودنباس ونوفوروسيا كلها رفضت الخضوع بشكل غير قانوني لنظام كييف الذي يعد نظاما نازيا جديدا استولى على السلطة بشكل غير قانوني، فقد أشن حرب ضد شعوب هذه المناطق. في كلتا الحالتين المبدأ الذي نص عليه إعلان الاستقلال عام 1776، الإعلان الذي أكد عليه الرؤساء الأمريكيون، هذا المبدأ تم الإخلال به، والمبدأ هو أن الحكومات تستمد شرعيتها فقط بموافقة المحكومين. كل من المستعمرين كييف، نظام كييف لم يحصلوا على موافقة الأشخاص المحكومين، وهذا يؤكد كذلك أو بالأحرى هذا المبدأ تم التأكيد عليه بالإجماع في إعلان الأمم المتحدة عام 1970، حيث نص هذا الإعلان على ضمان احترام السلامة الإقليمية للبلدان. اليوم أفريقيا والجنوب العالمي يمر بالصحوة ويسعى إلى استقلال كامل، وعلى الأمم المتحدة أن تهتم بذلك. في ديسمبر الماضي وافقت الجمعية العامة على قرار يحمل عنوان القضاء على الاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره. أخذوا مدى هذا القرار، ندعو إلى خطوة تالية وهي اتخاذ قرار أو اعتماد قرار يعلن أن 14 ديسمبر هو يوم النضال ضد الاستعمار، ونرحب بمجموعة الدفاع عن الميثاق ونرحب بجهودها لمواجهة الاستعمار والممارسات التمييزية الأخرى ضد الأغلبية العالمية، وندعو جميع الدول المستقلة إلى أن تنضم إلى هذه المبادرة وإلى هذه المجموعة. ميزان القوى القائم في العالم يختلف تماما عما كان عليه قبل 80 عاما. عملية إنهاء الاستعمار وطائرات أخرى قد غيرت من طريقة العالم، خريطة العالم. الأغلبية ترفع صوتها، منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس تلعبان دورا مهما كآليات لتنسيق مصالح بلدان الجنوب والشرق الكرة الأرضية، يتزايد كذلك تأثير الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وغيرها من الرابطات الإقليمية. لم تنعكس هذه الحقائق على النحو الصحيح في النظام المؤسسي لمنظماتنا. مسألة إصلاح المجلس مجلس الأمن تكتسي أهمية قصوى بالنسبة لروسيا. روسيا تدعو إلى دمقراطة المجلس حصريا من خلال توسيع تمثيل آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ونؤيد طلبات البرازيل والهند للحصول على مقاعد دائمة في المجلس. وفي الوقت نفسه لابد من رفع الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا في إطار المعايير التي تم الاتفاق عليها من قبل دول القارة. مؤخرا اقترح الأمين العام إصلاحات شاملة للأمم المتحدة. المبادئ الرئيسية لهذا الإصلاح ينبغي أن تكون العودة إلى ميثاق الأمم المتحدة، فالغرب يحاول أن ينتهكها ويحل محلها من خلال النظام القائم على القواعد. لابد أن نأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الدول. ندعو الأمين العام وندعو موظفي الأمانة إلى الامتثال بمبدأ الحياد وفقا للمادة 100 من الميثاق. أي محاولات لانقلاب من القصر في الأمانة وخصخصة الأمانة والهيمنة عليها من قبل مجموعة صغيرة من الدول هي مسألة نرفضها. الأمانة ينبغي أن تمثل الأغلبية العالمية. نتطلع إلى مناقشة بناءة بشأن تطور المنظمة في اجتماع خاص سيعقد في مجلس الأمن وستترأسه روسيا. روسيا تعتزم بصفتها رئيس المجلس الأمن، ستعتزم تنظيم هذا الاجتماع في 24 من أكتوبر يوم الأمم المتحدة. إصلاح الأمم المتحدة يعد جزءا بسيطا من إصلاح الحوكمة العالمية التي ينبغي أن تشمل ديمقراطية حقيقية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لإعطاء جنوب وشرق القارة مكانها المطلوب في الاقتصاد العالمي والتجارة والتمويل. لا يمكن أن نتجاهل أن الأوضاع الأمنية في العالم تتدهور. تحدثت عن أسباب ذلك وسأكرر أن الهدف الأساسي هو الرغبة في الحفاظ على الهيمنة من خلال القوى العسكرية. مزيد ومزيد من الدول والمناطق تقع ضحية لذلك. حلف شمال الأطلسي يحاول أن يتوسع إلى المحيط الهادئ والمحيط وشبه جزيرة تايوان، مما يقيد الآليات العالمية لرابط أمم جنوب شرق آسيا. هذا التوسع يبرره حلف شمال الأطلسي بالاستناد إلى ما يسمى بعدم قابلية أمن المحيط الأطلسي الأوروبي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. روسيا والقوى متشابهة التفكير ترفض تماما بناء، أو بالأحرى نحن نحث إلى ضمان الأمن في أوراسيا ليس فقط أعضاء الناتو ولكن الجميع دون استثناء، وهذا يشمل منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة ورابطة دول جنوب شرق آسيا والجمعية ومجلس التعاون الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. روسيا وبيلاروسيا تدعو إلى وضع ميثاق للتنوع وتعددية الأقطاب في القرن 21، وهذه مسألة ضرورية لأن سلوك الغرب قد جعل نموذج الأوروبي الأطلسي للأمن على أساس الناتو والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. هذا النظام أصبح لا معنى له. لا ينبغي أبدا استعادة هذا النموذج بشكله الأصلي، إذ أن كما تعتقد بعض العواصم. عندما نتحدث عن المستقبل لا ينبغي أبدا أن ننسى دروس الماضي، خاصة وأننا نرى أن النازية تظهر من جديد في أوروبا ونسمع شعارات مناهضة لروسيا، وهذا أمر مقلق لأن عدد من الشخصيات السياسية في بروكسل وبعض العواصم الاتحاد الأوروبي ودول الناتو كلها تتحدث وبشكل جدي عن حرب عالمية ثالثة، على أنها سيناريو من المرجح أن يتم، وهذه الجهات ترفض أن تبذل جهودا لإيجاد توازن عادل بين جميع أعضاء المجتمع الدولي، بل تحاول أن ترفض أن نهج أحادية الجانب على الجميع في انتهاك كامل لمتطلبات الميثاق والتي ذكرتها بشكل متكرر، أي المساواة في السيادة بين الدول. هذه المساواة هي أساس تعدد الأقطاب. روسيا لا تدعو إلى ثورة ضد أي جهة، لقد عانينا أكثر من غيرنا من الثورات. نحن ندعو فقط الدول الأعضاء وندعو قيادة الأمانة إلى امتثال بشكل كامل لجميع مبادئ الميثاق من دون استثناء ومن دون ازدواجية المعايير. فقط حينها سنحافظ على إثر الآباء المؤسسين للأمم المتحدة ولن يضيع. شكرا على حسن الانتباه. نيابة عن الجمعية العامة، أود أن أشكر وزير خارجية